بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة، قد جاء في فضله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نزال مع الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، حيث أورد رحمه الله عددا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة لمكانة الصبر العظيمة ومنزلته العلية. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
هذا حديث عظيم في الصبر على المصيبة، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله سبحانه، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ففي هذا الحديث قصة هذه المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، وجاء في رواية للحديث عند مسلم: تبكي على صبي لها، أي ولد لها توفي صغيرا، فكانت تأتي عند قبره وتبكي على مصابها. فلما مر بها عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله واصبري، منبها لها أن هذا الجلوس عند القبر والبكاء مما يتنافى مع الصبر، فقال لها: اتق الله واصبري، أي عليك أن تتحلي بتقوى الله عز وجل وأن تتجملي بالصبر، محتسبة في ذلك الأجر عند الله سبحانه. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذا أيضا يستفاد منه أن الداعي إلى الله سبحانه قد يعرض له من بعض الناس كلمات أو رد قد لا يكون لائقا، فعليه أن يتعامل مع المدعوين بالرحمة واللطف كما هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لما ردت هذا الرد وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إليك عني، أي انصرف عني ودعني واتركني، وليس هذا بالجواب اللائق والمناسب لمن يدعو إلى الخير وإلى الحق، وليس أيضا بالمناسب لمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقابل ذلك عليه الصلاة والسلام بالحلم والرحمة. قالت: فإنك لم تصب بمصيبتي، أي لم تصب بمثل هذه المصيبة التي أنا مصابة بها بفقدي لولدي. وعندما كانت تخاطبه هذا الخطاب ما كانت تعرف أنه هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما مضى عليه الصلاة والسلام قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كنت تخاطبينه بذلك هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاءت معتذرة عن جوابها الذي صدر منها والذي لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وهذا أيضا مما يبين المكانة العظيمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع منزلته العلية ودرجته الرفيعة. كان يسكن في بيت متواضع وفي حجرات متواضعة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لتلك الحجرات بوابون أو حرس أو حجاب أو نحو ذلك. فقالت معتذرة: لم أعرفك، أي لم أعرفك عندما أجبتك بذلك الجواب، لم أعرفك أنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه قاعدة ثمينة عظيمة في باب الصبر على المصائب، ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، ألا وهي أن الصبر أي المعتبر المثاب عليه عند الصدمة الأولى، عندما يبتلى الإنسان بالمصاب أول ما يبتلى به. أما الصبر الذي يأتي فيما بعد الصدمة بيوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، فهذا في الحقيقة ليس من الصبر، وإنما هو من السلو الذي يحصل لكل إنسان. قال الأشعث ابن قيس رحمه الله: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم، فإن البهيمة عندما تفقد مثلا وليدها فإنها وقت فقدها له تتأثر لذلك، ثم بعد ذلك تنشغل بالأكل والحركة وتنسى ذلك. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم. فالذي يليق بالمسلم وبمقامه ومكانته أن يجاهد نفسه من أول وهلة يصاب فيها بمصاب على التحلي بالصبر، فالصبر عند الصدمة الأولى. وقوله هنا إنما الصبر، الأسلوب هنا من أساليب الحصر. إنما الصبر أي على المصاب يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فهذا ليس هو الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال أبو عبيد: معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر، ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويعظم أجره. وأما الجزع والتسخط والتشكي فإنه يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالصبر عند المصاب، والعبد عرضة في هذه الحياة للابتلاء بأنواع من المصائب، إما بفقد محبوب أو وجود مرهوب فيبتلى بهذا وهذا. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعبد عرضة للابتلاء، والواجب عليه أن يروض نفسه على الصبر عند الابتلاء. وقد تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه أن الصبر المحمود شرطه أن يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى فإن الإنسان سيسلو بطبعه وينسى ذلك المصاب وينشغل بأمور حياته، فالصبر المعتبر المأجور عليه صاحبه إنما يكون عند الصدمة الأولى. ولنتنبه إلى أن المصيبة نفسها ليست هي التي يؤجر عليها العبد، لأنها ليست من كسبه ولا من عمله، وإنما يؤجر العبد على عمله هو الذي يقوم به عند المصاب. فليحذر أن يفوت على نفسه عند المصاب الفوز بثواب العبودية التي تكون عند المصاب، وهي الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا. فالمرأة في الحديث الأول قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. حثها على هذا العمل الصالح الذي إن قامت به أثابها الله سبحانه. وفي حديث أبي هريرة هذا هو حديث قدسي، قال الله سبحانه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالاحتساب عمل للعبد يثاب عليه، والثواب جنات النعيم. أما قبض صفي العبد هذا ليس من عمله، هذا أمر قدر على العبد وكتبه الله عليه، وما كتب الله كان. فإذا احتسبه أي تحلى بالاحتساب، احتسب أجر ذلك وثوابه عند الله، كان ثوابه على ذلك الجنة. وقوله في الحديث ما لعبد المؤمن قيد حصول هذا الثواب بالإيمان، وفيه فائدة، وهي أن غير المؤمن لا يثاب على أعماله وإن كانت صالحة، لأن وجود الإيمان أساس لقبول الأعمال والانتفاع بها. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن السعي لا يكون مشكورا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا بالله وبما أمر عباده بالإيمان به. ولهذا قال هنا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة. وصفيه أي الحبيب المصافي، سواء كان والدا أو والدة أو أخا أو ابنا، كما في الحديث المتقدم في قصة المرأة، أو صديقا، وكل من يحبه الإنسان. قال: إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه. هذا هو فعل العبد الذي يؤجر عليه، الاحتساب فيما حصل له من مصاب، فيتلقى المصيبة بالصبر واحتساب أجر ذلك عند الله. فمن كان كذلك ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الآية المتقدمة قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما ورد في هذا الباب ما رواه الترمذي عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. فاشترط في الحديثين لنيل الثواب الحمد والاسترجاع والاحتساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
وهذا الحديث أيضا فيه الصبر على المصاب، ولا سيما عندما يصاب الإنسان في بدنه بالأمراض والأسقام والأوجاع، وخاصة هذا المرض الخطير الذي هو الطاعون. والطاعون مرض يصيب بدن الإنسان، فيكون في البدن بثور وتورمات وارتفاع في الحرارة وتقيؤ مستمر، وفي الغالب أنه يؤدي بعد أتعاب شديدة إلى وفاة الإنسان. فهو مرض من أشد ما يكون في الأمراض التي يصاب بها العبد. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض كان في الأمم التي قبلنا عذابا يبعثه الله على من يشاء، أي يعذب به الظلمة والطغاة وأهل الخبث والشر، يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك المرض عذابا يعذبهم به في الدنيا عذابا معجلا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، أي أن الله عز وجل أكرم أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بأن جعله رحمة لهم. وجه كونه رحمة أن الله عز وجل إذا ابتلاهم به وتلقوا ذلك بالصبر والاحتساب والعلم بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما شاء الله كان، كان مصابهم ذلك ممحصا لهم ومطهرا لهم ومنقيا من أدران الذنوب والمعاصي والآثام التي قد وقعوا فيها، فيكون هذا الوباء فيه التمحيص والمصائب كفارات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل المريض: طهور إن شاء الله، أي مطهر لك. فمن هذا الوجه يكون هذا المرض الشديد رحمة للمؤمن، لأن المؤمن يتلقاه بالصبر والاحتساب، فيتمحص ويتطهر ويتنقى بهذا المرض من أدران الذنوب والمعاصي. قال: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا فيه تنبيه إلى أن البلد إذا نزل به هذا الوباء فإن الواجب على الإنسان أن يبقى فيه، ولا يجوز له أن يخرج منه فرارا من هذا الوباء، بل يبقى في البلد. وأما من هم خارجه إن سمعوا بأن فيه هذا الوباء فلا يدخلونه، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه الحث على المكث في البلد وعدم الخروج منه، وهذا أيضا فيه فائدة ما يعرف في هذا الزمان بالحجر الصحي عندما يكون الإنسان مصابا بالأوبئة المعدية، فيجعل في مكان خاص ولا يخالط الأصحاء، فلربما انتقلت العدوى إليهم بتقدير الله سبحانه. وقوله فيمكث في بلده صابرا محتسبا فيما سبق التنبيه عليه، وهو أن المصيبة نفسها ليست من فعل العبد، وإنما هي أمر يقدره الرب سبحانه على عبده، فالثواب لا يكون على مجرد المصاب، وإنما على فعل العبد المترتب على المصاب. فالمصاب نوع ابتلاء، فما يكون من العبد في هذا الابتلاء من عمل صالح هو الذي يثاب عليه من صبر واحتساب وتقوى لله عز وجل، وعلم بأن ما أصابه أمر مقدر، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن المسلم يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. قال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا أي على ما أصابه، محتسبا أي أجر ذلك وثوابه عند الله، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فهذه ثلاثة أمور: صبر واحتساب وإيمان بأن ما أصابه أمر مقدر ومكتوب، لا مناص عنه ولا مفر منه، فما شاء الله كان، ولا بد أن يقع طبقا لما شاء. فمن جمع هذه الأمور في هذا الابتلاء كان أجره مثل أجر الشهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر الشهيد، فيكون أجره وثوابه عند الله سبحانه كأجر الشهيد. فهذا الذي مات بالطاعون وتلقى هذا المصاب بالصبر أجره كأجر الشهيد، أي له ثواب الشهيد في الدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يعامل من حيث الأحكام كمعاملة شهيد المعركة، فشهيد المعركة كما هو معلوم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما هذا النوع من الشهداء الشهيد بالطاعون أو بالحريق أو غير ذلك، فإن له أجر الشهيد، لكنه لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله لاحقا باب في أنواع الشهداء وبيان الأحكام المتعلقة بهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة، قد جاء في فضله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نزال مع الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، حيث أورد رحمه الله عددا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة لمكانة الصبر العظيمة ومنزلته العلية. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
هذا حديث عظيم في الصبر على المصيبة، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله سبحانه، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ففي هذا الحديث قصة هذه المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، وجاء في رواية للحديث عند مسلم: تبكي على صبي لها، أي ولد لها توفي صغيرا، فكانت تأتي عند قبره وتبكي على مصابها. فلما مر بها عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله واصبري، منبها لها أن هذا الجلوس عند القبر والبكاء مما يتنافى مع الصبر، فقال لها: اتق الله واصبري، أي عليك أن تتحلي بتقوى الله عز وجل وأن تتجملي بالصبر، محتسبة في ذلك الأجر عند الله سبحانه. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذا أيضا يستفاد منه أن الداعي إلى الله سبحانه قد يعرض له من بعض الناس كلمات أو رد قد لا يكون لائقا، فعليه أن يتعامل مع المدعوين بالرحمة واللطف كما هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لما ردت هذا الرد وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، أي انصرف عني ودعني واتركني، وليس هذا بالجواب اللائق والمناسب لمن يدعو إلى الخير وإلى الحق، وليس أيضا بالمناسب لمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقابل ذلك عليه الصلاة والسلام بالحلم والرحمة، قالت فإنك لم تصب بمصيبتي، أي لم تصب بمثل هذه المصيبة التي أنا مصابة بها بفقدي لولدي. وعندما كانت تخاطبه هذا الخطاب ما كانت تعرف أنه هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما مضى عليه الصلاة والسلام قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كنت تخاطبينه بذلك هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاءت معتذرة عن جوابها الذي صدر منها والذي لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وهذا أيضا مما يبين المكانة العظيمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع منزلته العلية ودرجته الرفيعة. كان يسكن في بيت متواضع وفي حجرات متواضعة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لتلك الحجرات بوابون أو حرس أو حجاب أو نحو ذلك. فقالت معتذرة لم أعرفك، أي لم أعرفك عندما أجبتك بذلك الجواب، لم أعرفك أنك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه قاعدة ثمينة عظيمة في باب الصبر على المصائب، ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، ألا وهي أن الصبر أي المعتبر المثاب عليه عند الصدمة الأولى، عندما يبتلى الإنسان بالمصاب أول ما يبتلى به. أما الصبر الذي يأتي فيما بعد الصدمة بيوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا في الحقيقة ليس من الصبر، وإنما هو من السلو الذي يحصل لكل إنسان. قال الأشعث ابن قيس رحمه الله إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم، فإن البهيمة عندما تفقد مثلا وليدها فإنها وقت فقدها له تتأثر لذلك، ثم بعد ذلك تنشغل بالأكل والحركة وتنسى ذلك. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى سلى سلو البهائم. فالذي يليق بالمسلم وبمقامه ومكانته أن يجاهد نفسه من أول وهلة يصاب فيها بمصاب على التحلي بالصبر، فالصبر عند الصدمة الأولى. وقوله هنا إنما الصبر، الأسلوب هنا من أساليب الحصر. إنما الصبر أي على المصاب يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فهذا ليس هو الصبر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال أبو عبيد معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر، ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويعظم أجره. وأما الجزع والتسخط والتشكي فإنه يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري.
هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالصبر عند المصاب، والعبد عرضة في هذه الحياة للابتلاء بأنواع من المصائب، إما بفقد محبوب أو وجود مرهوب فيبتلى بهذا وهذا. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعبد عرضة للابتلاء، والواجب عليه أن يروض نفسه على الصبر عند الابتلاء. وقد تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه أن الصبر المحمود شرطه أن يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى فإن الإنسان سيسلو بطبعه وينسى ذلك المصاب وينشغل بأمور حياته، فالصبر المعتبر المأجور عليه صاحبه إنما يكون عند الصدمة الأولى. ولنتنبه إلى أن المصيبة نفسها ليست هي التي يؤجر عليها العبد، لأنها ليست من كسبه ولا من عمله، وإنما يؤجر العبد على عمله هو الذي يقوم به عند المصاب. فليحذر أن يفوت على نفسه عند المصاب الفوز بثواب العبودية التي تكون عند المصاب، وهي الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا. فالمرأة في الحديث الأول قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، حثها على هذا العمل الصالح الذي إن قامت به أثابها الله سبحانه. وفي حديث أبي هريرة هذا هو حديث قدسي، قال الله سبحانه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالاحتساب عمل للعبد يثاب عليه، والثواب جنات النعيم. أما قبض صفي العبد هذا ليس من عمله، هذا أمر قدر على العبد وكتبه الله عليه، وما كتب الله كان. فإذا احتسبه أي تحلى بالاحتساب، احتسب أجر ذلك وثوابه عند الله، كان ثوابه على ذلك الجنة. وقوله في الحديث ما لعبد المؤمن قيد حصول هذا الثواب بالإيمان، وفيه فائدة، وهي أن غير المؤمن لا يثاب على أعماله وإن كانت صالحة، لأن وجود الإيمان أساس لقبول الأعمال والانتفاع بها. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن السعي لا يكون مشكورا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا بالله وبما أمر عباده بالإيمان به. ولهذا قال هنا: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة. وصفيه أي الحبيب المصافي، سواء كان والدا أو والدة أو أخا أو ابنا، كما في الحديث المتقدم في قصة المرأة، أو صديقا، وكل من يحبه الإنسان. قال: إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، هذا هو فعل العبد الذي يؤجر عليه، الاحتساب فيما حصل له من مصاب، فيتلقى المصيبة بالصبر واحتساب أجر ذلك عند الله، فمن كان كذلك ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الآية المتقدمة قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما ورد في هذا الباب ما رواه الترمذي عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. فاشترط في الحديثين لنيل الثواب الحمد والاسترجاع والاحتساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
وهذا الحديث أيضا فيه الصبر على المصاب، ولا سيما عندما يصاب الإنسان في بدنه بالأمراض والأسقام والأوجاع، وخاصة هذا المرض الخطير الذي هو الطاعون. والطاعون مرض يصيب بدن الإنسان، فيكون في البدن بثور وتورمات وارتفاع في الحرارة وتقيؤ مستمر، وفي الغالب أنه يؤدي بعد أتعاب شديدة إلى وفاة الإنسان. فهو مرض من أشد ما يكون في الأمراض التي يصاب بها العبد. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض كان في الأمم التي قبلنا عذابا يبعثه الله على من يشاء، أي يعذب به الظلمة والطغاة وأهل الخبث والشر، يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك المرض عذابا يعذبهم به في الدنيا عذابا معجلا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، أي أن الله عز وجل أكرم أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بأن جعله رحمة لهم. ووجه كونه رحمة أن الله عز وجل إذا ابتلاهم به وتلقوا ذلك بالصبر والاحتساب والعلم بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما شاء الله كان، كان مصابهم ذلك ممحصا لهم ومطهرا لهم ومنقيا من أدران الذنوب والمعاصي والآثام التي قد وقعوا فيها، فيكون هذا الوباء فيه التمحيص والمصائب كفارات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل المريض: طهور إن شاء الله، أي مطهر لك. فمن هذا الوجه يكون هذا المرض الشديد رحمة للمؤمن، لأن المؤمن يتلقاه بالصبر والاحتساب، فيتمحص ويتطهر ويتنقى بهذا المرض من أدران الذنوب والمعاصي. قال: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا فيه تنبيه إلى أن البلد إذا نزل به هذا الوباء فإن الواجب على الإنسان أن يبقى فيه، ولا يجوز له أن يخرج منه فرارا من هذا الوباء، بل يبقى في البلد. وأما من هم خارجه إن سمعوا بأن فيه هذا الوباء فلا يدخلونه، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه الحث على المكث في البلد وعدم الخروج منه، وهذا أيضا فيه فائدة ما يعرف في هذا الزمان بالحجر الصحي عندما يكون الإنسان مصابا بالأوبئة المعدية، فيجعل في مكان خاص ولا يخالط الأصحاء، فلربما انتقلت العدوى إليهم بتقدير الله سبحانه. وقوله فيمكث في بلده صابرا محتسبا فيما سبق التنبيه عليه، وهو أن المصيبة نفسها ليست من فعل العبد، وإنما هي أمر يقدره الرب سبحانه على عبده، فالثواب لا يكون على مجرد المصاب، وإنما على فعل العبد المترتب على المصاب. فالمصاب نوع ابتلاء، فما يكون من العبد في هذا الابتلاء من عمل صالح هو الذي يثاب عليه من صبر واحتساب وتقوى لله عز وجل، وعلم بأن ما أصابه أمر مقدر، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن المسلم يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. قال فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا أي على ما أصابه، محتسبا أي أجر ذلك وثوابه عند الله، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. فهذه ثلاثة أمور: صبر واحتساب وإيمان بأن ما أصابه أمر مقدر ومكتوب، لا مناص عنه ولا مفر منه، فما شاء الله كان ولا بد أن يقع طبقا لما شاء. فمن جمع هذه الأمور في هذا الابتلاء كان أجره مثل أجر الشهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا كان له مثل أجر الشهيد، فيكون أجره وثوابه عند الله سبحانه كأجر الشهيد. فهذا الذي مات بالطاعون وتلقى هذا المصاب بالصبر أجره كأجر الشهيد، أي له ثواب الشهيد في الدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يعامل من حيث الأحكام كمعاملة شهيد المعركة، فشهيد المعركة كما هو معلوم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما هذا النوع من الشهداء الشهيد بالطاعون أو بالحريق أو غير ذلك فإن له أجر الشهيد، لكنه لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله لاحقا باب في أنواع الشهداء وبيان الأحكام المتعلقة بهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.